الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد،
إذا عرفت الحق عرفت أهله، وكانوا يوصون بطلب الحق، وطلب الحق أعظم من طلب الطعام والشراب، طلب الحق أعظم من طلب الطعام والشراب. أرأيت جهل الناس وتكلبهم واجتماعهم في تحصيل ما يظنونه منفعة لهم في طعامهم وشرابهم وملبسهم ومركبهم، أرأيت ذلك؟ إذا رأيت ذلك فاعلم أن صاحب الحق طلبه للحق أعظم من طلب هؤلاء للدنيا. ولذلك لابد لنا أن نعرف عدة أمور. الأمر الأول، ما المقصود بالحق؟ ما المقصود بالحق؟ معنى الحق. الأمر الثاني، أن نعرف بعض صفات الحق. الأمر الثالث، ما الواجب علينا تجاه هذا الحق؟ الحق يطلق على كل أمر ثابت لا تردد فيه ولا اضطراب. كل أمر ثابت لا تردد فيه ولا اضطراب يسمى هذا حقا، يسمى هذا حق. والحق سمى نفسه حقا لأن وعده لا يختلف، كما أن قوله وكلمه لا يختلف. قال الله تعالى: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وفي كلمه قال سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. والله تبارك وتعالى منجز وعده ولا يخلف ما وعد، فقد وعد المؤمنين الجنة ووعده حق، وأوعد الكافرين النار وما أوعدهم به حق. والساعة أيضا حق، لأنها آتية لا ريب فيها، فهي ثابتة لا مرية فيها ولا اضطراب. وكذلك النبيون حق، وما أوتوه من الكتب والرسائل حق، وكذلك عذاب القبر حق، ونعيمه أيضا حق، والموت حق، وكذلك النبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. فكل أمر ثابت لا تردد فيه ولا ملية ولا اضطراب فيه يسمى ذلك حق، يسمى ذلك حق. ودين الإسلام هو الدين الحق، دين الإسلام هو الدين الحق لأنه الدين الصحيح، وما سواه فملل مضطردة متنازعة أهلها أصحاب أهواء وزيف وانحراف. ولذلك قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وكل مسألة ثابتة لا تردد فيها فهي الحق، سواء كانت هذه المسألة مسألة تتعلق بالاعتقاد أو تتعلق بالعمليات، العمليات الأمور العملية الفقهية. فكل مسألة ثبتت بدليل فإن الحق هو ما ثبت بالدليل، فإن الحق ما ثبت بالدليل. مثلا لو أن الناس تنازعوا في مسألة وضع اليد، يا ترى هل توضع اليد على الصدر أم تودع على السرة أو تحت السرة أو تجعل على الجانب أم ترسل، هذه كلها أقوال ربما قال بعضها بعض أهل العلم. أين الصواب في هذه المسألة؟ الصواب يعبر عنه بكلمة الإيه؟ الحق. إذن هذه مسألة وقع فيها نزاع، الصواب فيها يسمى ماذا؟ يسمى حقا. فإذا ما وصلت إلى الصواب في هذه المسألة لا يجوز لك أن تترك هذا الصواب لأنه الحق. فإذا رأينا وجدنا هناك أحاديث، أخرج الإمام أحمد من حديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الكف بالكف ويجعلها تحت السرة، وبهذا الحديث قال الأحناف. ونجد أن بعض المالكية يذهبون إلى الإرسال، وعمدتهم ذلك ما قلدوه أو ما تقلدوا فيه الإمام مالك. قلدوا الإمام مالك عندما أرسل يديه، ولكن الإمام مالك كان معذورا في ذلك، كان معذورا في ذلك، لقد ضرب أسياطا على فتوى أفتاها، فكان لا يستطيع أن يجعل يده على صدره. ولا يمكن أبدا أن نتصور إماما كمالك عليه رحمة الله يتعمد مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائل إذا صح الحديث فهو مذهبي، فكيف يتعمد المخالفة؟ إذا كان الإمام معذورا، كان الإمام معذورا في إرسال يده، ولكن المقلدة الذين يقلدون دون وعي ودون بصيرة، هؤلاء هم الذين أسسوا وجها للمذهب المالكي وهو إرسال اليدين. الإنسان يصلي وقد أرسل يديه هكذا، وهذا الأمر موجود في بلاد كثيرة، في البحيرة وفي شمال إفريقيا تجدهم يرسلون أيديهم. بعض الناس يجعل يده على خاصرته، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. بعض الناس يجعل يده تكاد أن تصل إلى عنقه، وهذا أمر فيه تكلف. بعض الناس عندما يجعل يده على يده، إما أنه يجعل الأصابع على الأصابع، وهذا أمر لم يثبت وغير صحيح، وإما أن يجعل يده ممسكة بالمرفق إمساكا، وهذا أمر لم يثبت أيضا. إذا ما هو الحق في هذه المسألة؟ كيف يضع الإنسان يده على يده؟ وفي أي موطن يضع يده؟ إذا لابد أن تعرف الحق في هذه المسألة، ما هو الحق؟ فالإنسان أحيانا اختلاف القوم في أمر مدعاه إلى أن يبحث هو عن الحق في هذه المسألة. قصة أسقها إليكم، وهذه القصة ذكرها ابن بسام في الذخيرة، وعندما بحثت في أصل هذه المسألة وجدت أن ابن بسام كان متحاملا على صاحب هذه القصة، لأني تتبعت ترجمة هذا الرجل من كتب كثيرة بحكم دراستي عنه وله. هذا الرجل هو أبو محمد ابن حزم عليه رحمة الله، وكان أحد أذكياء العالم، كان أحد أذكياء العالم، أحد أذكياء العالم. وكما وقعت له المسائل المحررة، فقد وقعت أيضا له المسائل الواهية التي خالف فيها حتى بديهيات العقول عليه رحمة الله. يذكر ابن بسام، وهذه القصة كما قلت لكم فيها نظر، فيها نظر، ولكن أسوقها يمكن أن نذكرها، أن رجلا يقال أنه طلب كذا، يعني دون أن نذكر الاسم، يقال أن ابن حزم كان شابا كبيرا يقترب من 30 أو يتجاوزها، فدخل مسجد قرطبة، دخل مسجد قرطبة، المسجد الجامع في قرطبة. أتعرفون أين هو الآن؟ المسجد الجامع الآن هو أكبر كنيسة موجودة في أسبانيا. نعم، المسجد الجامع في قرطبة صار الآن كنيسة، الصلبان مرفوعة على مآذنه، وفي كل مكان على جدران هناك الأصلبة أو الصلبان وصور العذراء وصور المسيح، ويلعب مع الغلمان ويلعب مع الخرفان، والصور الأب ليسوع وهو يوزع رحمته على الخلق وما إلى ذلك. انظروا كيف تقلبت الأحوال من المسجد الجامع الذي يوحد فيه الرحمن إلى كنيسة تعبد فيها الصلبان، وإلى الله تعالى المشتكى، عندما يترك المسلمون دينهم ويهملون ذلك الدين ولا يقومون بواجبهم تجاه هذا الدين. كيف تنتزع المساجد من بين أيدي المسلمين ليتحول إلى كنائس؟ دخل ابن حزم المسجد الجامع في قرطبة، وجد جنازة فصلى ركعتين ثم جلس، فقال أحد الحاضرين: أيها الرجل، إذا دخلت المسجد فوجدت جنازة فلا تصلي ولا تجلس. المسجد الجامع كده كالحرام، يعني في كل يوم أو في كل صلاة هناك إيه؟ يعني موت على طول. فلما دخل المسجد مرة أخرى فوجد جنازة فجلس، فقال الآخر: يا فلان، إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. إذا المسألة حصل فيها إيه؟ حصل فيها نزاع، هو مش عارف أين الصواب في هذه المسألة. فالصواب يعبر عنه بكلمة الإيه؟ الحق. أين الحق في هذه المسألة؟ نسأله لتخش المسجد وفي جنازة ما تصليش وقت، وناس قالوا لما تخش المسجد تصلي، نسأله شك ونسأله غلط. فين الحق في هذه المسألة؟ يا ترى هل الحق يشوف الناس اللي مثلا لحاهم أطول يبقى الحق معاهم؟ الناس اللي لابسين عمائم يبقى الحق ده معاهم؟ الناس اللي لهم صيت أكتر يبقى الحق معاهم؟ ولا بد أن يبحث عن الحق ليهتدي به وإليه. يقال: فخرج لتوه وطلب الفقه حتى برع، وطلب الفقه حتى برع. هذه مسألة لسقوها من حزم، يعني ليس بالصواب، لأن الثابت يعني من خلال ما درست وبحثت أن ابن حزم طلب العلم دون العاشرة، طلب العلم دون الإيه؟ دون العاشرة. إذا كل مسألة اختلف الناس فيها لابد أن تعرف الحق في هذه المسألة، أين الحق في هذه المسألة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الحق هو عطف الهوى، لأن الهوى مضطرب متنازع، فما تهواه الآن قد تنكره بعد ساعة، وما تنكره الآن قد تهواه بعد ساعة. أما الحق فهو ثابت كالجبل، لا يتغير ولا يتبدل. قال الله تعالى: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالإيه؟ بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يحكم بين الناس بالحق. الحق هو الشرع، وهو الفصل الذي لا تردد فيه، لا اضطراب فيه، لا مرية فيه. ولكن إذا اتبعت الهوى فإنك ستتبع المتردد المضطرب المتنازع فيه. قال الله تعالى في القرآن: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن لما كان من عند الله ليس فيه اختلاف ولا اضطراب، ليس فيه اختلاف ولا اضطراب. وقال تعالى: وقول الحق من ربكم، وقول الحق من ربكم. إذا الحق قسيمه ونقيضه اتباع الهوى، فمن اتبع الهوى فإنه يهوي بهذا الهوى إلى النار قطعا، فإن الهوى مركب الشيطان للولوج في المعصية، فإن الهوى مركب الشيطان للولوج في المعصية. فعباد الله، فلنحذر على أنفسنا من هذا الهوى، ولنستقم على الحق، ولنستقم على الحق. طيب، إذا هذا هو الحق. إذا الحق كل أمر ثابت في أي مسألة علمية، عقائدية، شرعية، تصورية، منهجية، هذا الأمر الثابت يسمى إيه؟ يسمى حقا. ولابد لك أيها الحبيب أن تستبصر طريقك، وألا تقول إلا حقا، وألا تفعل إلا حقا. تيجي تصلي علم الصلاة الصحيحة، تيجي تتكلم تتعلم الكلام الحسن الطيب الذي هو دين الله عز وجل، حتى تتكلم بالحق، وحتى تطبق الحق، وحتى تعمل بالحق. طيب، هل هناك معيار للحق؟ هل هناك صفات للحق؟ نعم، من أعظم صفات الحق أنه من الله تعالى، من أعظم صفات الحق أنه من الله تعالى. والدليل على ذلك قوله تعالى: وقول الحق من ربكم. إذا الحق منين؟ من الله تعالى. والحق من الله تعالى إما بالمباشرة وإما بالواسطة. بالمباشرة القرآن، الواسطة السنة. إذا الحق يرجع إلى أمرين، إلى الكتاب وإلى السنة. إذا كل أمر ثابت في الكتاب أو في صحيح السنة، هذا الأمر الثابت يسمى إيه؟ يسمى حقا، يسمى حقا. ولذلك مثلا عندما نقرأ في باب مثل باب المسح على الخفين، المسح على الخفين، الفارق بين الخف والنعل أن النعل له أسفل غليظ سميك، ده النعل له أسفل غليظ سميك، والجورب هذا كان موجودا سابقا، كان موجودا سابقا، وكان يسمى أحيانا بالتساخين، كان يسمى أحيانا بالتساخين، فكانوا يأتون بالخرق فيلفونها على الأرجل كالشاش، أتعرفون الشاش؟ الشاش، ولكنه شاش يعني غليظ وعريض، يلفونه على الأرجل. ولو نظرتم إلى صور رجال الجيش والبوليس قديما، تجد إن الرجل في بلاب الشرط، إيه بلاب الشرط، ولابس كده بتاع زي الإيه؟ زي بتاعة المجبساتية كده، دي تسمى التساخين، فهي تدفئ الرجل في الشتاء كما تحمي الرجل من الحر أثناء إيه؟ أثناء الصيف. إذا تشبه ماذا؟ تشبه الجواب. الشراب لم يأتي في الشرع دليل مستقل يصف الجورب أو يصف الخف للمسح عليه. لم يقل مثلا لشرط أن يكون له عنق، أو شرط أن يكون غليظا، أو شرط أن يكون صفيقا، أو شرط أن لا يكون به خرقا. كل هذه شروط وضعها الفقهاء، وضعها الفقهاء، ولكن ليس لها دليل منفصل، ليس لها أو ليس عليها دليل منفصل، ليس عليها دليل منفصل. إذن هذه شروط غير معتبرة، فكل ما صح أن يكون جوربا أو كل ما صح أن يكون خفا فيجوز المسح عليه دون شرط، فيجوز المسح عليه دون شرط. وهذا هو الحق في المسألة، وهذا هو الحق في المسألة. إذا الحق للأمر الثالث الذي لا تردد فيه، لأن الأقوال الأخرى التي فيها النزاع أقوال مرسلة ليس عليها دليل، إذا نأخذ نحن بالبراءة الأصلية، نأخذ نحن بالبراءة الأصلية. مثلا لو أن هناك مشروبا تنازع الناس فيه، هذا المشروب نحن لا نعلم كيف صنع، ومن أي شيء صنع، ومتى صنع، ومن الذي صنع، فتنازعوا في هذا المشروب. نسألك ما هذا المشروب حرام ليه؟ قالوا احنا مش عارفين جهد، فبالتالي ما نشربش منه. ناس ثانيين قالوا لا هذا المشروب احنا مش هنشرب منه ليه؟ لان شكله يعني يسبب اشمئزازة في النفس. ناس ثالثة قالت لا نشرب منه ليه؟ لان هو محطوط في زجاجات، هذه الزجاجات فيها شبهة. ايه شبهة اللي فيها؟ يغلب على الظن انها تشبه زجاجات مثلا الخمور، ليست هي زجاجات الخمور التي تشبهها. ناس ثالثة ورابعة وخمسة وستة، اذا تنازع الناس في هذا العصير الموجود في هذه الزجاجة. طب نعمل ايه بقى؟ فين الحق؟ اين الحق؟ هناك قائلة ان الاصل في المأكولات والمطعومات والمشروبات والملبوسات الحل والإباحة حتى يأتي الدليل الحاضر، وهذا ما يعبر عنه أصوليا باستصحاب الأصل، أو بتعبير آخر استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب البراءة الأصلية. يبقى الأصل في المأكولات، في المشروبات، في الملبوسات الحل والإباحة، حتى يرد الدليل الناقل أو الحاضر. مثلا البس كما تشئت، لكن إذا كان هذا اللبس خصيصا بأهل الكفر إذا لا يجوز لبسه حتى لا تشبه بالكفار. يعني لو واحد مثلا راح لابس جبه وقفطان بتوع القساوسه وراح جايب حزام بتوع القساوسه راح حاطه على بطنه وراح جايب كاسكيت سودا راح لابسها في دماغه يبقى لبس ده لبس مين؟ لبس القساوسه. اذا هل يجوز لبسه؟ لا يجوز لبس هذا اللباس. ليه؟ لانه خاص باهل الكفر القساوسه. اذا لا يجوز لبسه بالرغم ان الاصل في الملبوسات ايه؟ الحل والاباحه. اذا لا يجوز هذا اللبس لأنه خصيص بأهل الكفر. المأكولات كلها حلال، لكن هل يجوز أن نأكل الميتة؟ لا يجوز. نأكل خنزير؟ لا يجوز. هل نأكل مما ذبح على النصب؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن النص أتى بحرمة هذه المذكورات، فلا يجوز أن يأكل المسلم. المشروبات الأصل فيها الحل والإباحة حتى يرد الدليل الحاضر. واحد مثلا الخمر هل يشربها؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الدليل أتى بحرمته. وكذلك سائر المسترات وسائر المفترات، الحاجات اللي بتفتر اللي بتخدر زي المخدرات. ولكن ما كانش أيام صلى الله عليه وسلم مثلا الماكس فورت، أو ما كانش أياميه مثلا الحقن المخدرة أو المهيجة، ما كانش موجود أياميه الحياة دي. بس هذه كلها مفترات بتفتر بتخدر هذه الأعصاب، أو بتهيج الأعصاب، أو بتعجل المزاج، أو بتكيف الدماغ. دي كلها حرام لأنها داخلة في النص، لأنها داخلة في النص، داخلة من باب التنبيه، داخلة من باب التنبيه أو بالفحش والخطاب. إذا هذه المذكورات كانت حراما بالنص، كانت حراما بالنص، مع رغم أن الأصل إيه؟ الحل والإباحة. إذا هذه الزجاج التي بها عصير إذا خالف الناس في حلها وحرمتها وتنزعوا أقوال كثيرة جدا، أين الحق في هذه المسألة؟ أقول إيه؟ الحق أو موافقة الأصل. الأصل هو الإيه؟ الحل. لغاية لما واحد يجيب لي دليل زي ضوء الشمس كده أو مصير معاه. ماشي الحال؟ إذا الحق في المسألة استصحاب الأصل. استصحاب الأصل. وهكذا في كل نظير. قد يطلق على القول الأرجح أنه الحق، قد يطلق على القول الأرجح أنه الحق حتى ولو لم يقل به إلا البعض. قد يكون القول الحق مثل ماذا؟ مثل مثلا نجاسة الجنب، نجاسة الجنب. بعض الناس قال بهذا القول، ولكن هذا قول ضعيف. والأصح أن الجنب لا ينجس. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس، وفي لفظ إن المؤمن لا ينجس. إذا لابد في مسائلك العلمية أو العقائدية أو المنهجية أن تبحث عن ماذا؟ أن تبحث عن الحق. والحق اللي هو إيه؟ ما كان النص دالا عليه، ما أتى به النص أو دل عليه النص، ما أتى به النص أو دل عليه النص، ما أتى به النص لفظا صريحا، لفظا صريحا كما ذكرت الآن، مثل وضع اليد على السطر. أتى النص به صريحا فيما أخرجه أهل السنن من حديث وائل بن حجر بإسناد صحيح أنه قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قائما يصلي، يضع يده اليمنى على كفي ورزغي وساعد يده اليسرى يجعلها على صدره. إذا ده نص واضح في المسألة وإسناد صحيح كنور الشمس. إذا لا ينبغي أن نحيد عن هذا النص أبدا طالما لم يأتي نص صحيح مثله أو أصح منه. إذا توضع اليد اليمنى على الكف والرز والعظمة التي أو المفصل الذي يصل بين الساعد وبين الكف، ده يسمى إيه؟ الرز. ثم ما بين الرز والمرفق ده يسمى ايه؟ الساعد. يبقى عندنا كف اللي فيه الاصابع، وعندنا الرز اللي بيوصل بين الساعد وبين مين؟ وبين الكف، وعندنا الساعد اللي هو من رزبة الايه؟ المرفق. يبقى يضع يده اليمنى على الكف والرز والساعد. الساعد اما جزء من الساعد واما ساعد كله. لو الساعد كله يبقى كده، ولو جزء من الساعد يبقى كده او كده او كده، اي جزء ويصح الوضع ويصح القبض، يصح الوضع ويصح القبض، يبقى يجوز أن تضع ويجوز أن تقبض، وهذا كله ثابت بالدليل الصحيح. إذن هنا الدليل نص على المسألة، إذا المسألة فيها دليل، أو أن يشير الدليل إلى المسألة، أن يشير الدليل إلى المسألة، إذا المسألة ليست نص، الدليل لم ينص عليها، ولكن الدليل أشار إليها. زي إيه مثلا؟ واحد مسك أبوه عدم العافية، بواني وشلاليط وبتاع بقى كسرت، وشتايم بقى فظيعة، ليه يا ابني كده؟ ده حرام، ده إثم، لا يجوز لك شرعا. يقول لا، ربنا بيقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أنا لو قلت له أف ولا نهرت، أنا كسرت عظمك. إذا النص أتى بماذا؟ لا تقل لهما أف، ما تقولوش أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. هو لا الأف ولا نهر، ولكن هو سب سبابا مقرعة وضرب ضربا مجرحا. كيف نرد عليه؟ فالرد عليه إذا كان النص ذكر ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، فإذا كانت كلمة أف أنت منهي عنها، فمن باب أولى أن تنهى عن ماذا؟ عن الضرب والشتائم. إذن هذا يسمى بدلالة التنبيه أو بقياس الأولى، بدلالة التنبيه أو بقياس الأولى. إذن النص إما أن يكون في المسألة وإما أن يدل على المسألة، فمن يا إخواني؟ إذا المسألة إما أن يكون فيها نص أو أن يدل عليها إيه؟ نص، والفارق بين الاثنين، إما أن يكون فيها نص أو أن يدل عليها نص. إذا هذا ده كله بمعنى الحق، اثنين في صفة الحق. ما الواجب علينا تجاه الحق؟ هذا إن شاء الله أجعله في مجلس الحق بإذن